بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما هو الذي أخذناه بالأمس؟ أيضا معرفة التابعين، من هو التابعي؟ هو من لقي الصحابي ومات على الإسلام، أحسنت. وهل يشترط فيه أن يروي عن الصحابي؟ وهل يشترط فيه أيضا أن يصحبه كثيرا؟ لا يشترط، إنما يشترط فيه اللقاء. وهل يكفي مجرد الرؤية حتى يقال له تابع أن يرى الصحابي؟ لا يكفي، بدليل أن بدليل ماش؟ بدليل أن العم شرع أنس بن مالك رضي الله عنه ولم يعد من التابعين. طيب، ومن هو المخضرم؟ المخضرم من هو؟ ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بغي شيء زيادة على هذا؟ هكذا فقط. من يأتي بالتعريف على وجهه عندك؟ أحسنت. هو من أدرك الجاهلية والإسلام، لا بد من هذا، ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامه، سواء أسلم في حياته أو بعد موته. طيب، المهم أسلم، لكن هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال الإسلام؟ لا. لماذا لم يره؟ قد يكون بعيد منه، وقد يكون أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وعاش في الجاهلية والإسلام. تذكرون منهم أحد؟ تذكرون من المخضرمين أحد؟ رسول هرقل التنوخي. طيب، ما ذكره هنا، لكن نحن نريد من الذين هنا. طيب، هات. عبد الله بن عكيم، عمرو بن عكيم، عبد الله الذي، ومن أيضا؟ أبو عمرو الشيباني، وعمرو بن ميمون، وسويد بن غفلة. من ألف فيهم؟ أبو عثمان النهدي. من ألف في المخضرمين؟ من ألف فيهم؟ أنتم تراجعون ولا عندكم حراسة؟ ها؟ الإمام مسلم أظن ذكرهم، ما ألف فيهم مؤلف خاص، لكن من ألف فيه مؤلف خاص؟ ها؟ سبط بن العجمي، ذكرنا لكم أن سبط بن العجمي، وذكرهم أيضا العراقي في التقييد، ذكر جملة في التقييد، ذكر ما ذكره مسلم وأكثر من ذلك. قوله عد مسلم نحو من 20 نفسا، أي في الحاشية قال أي كما في معرفة علوم الحديث، ما هو كتاب خاص. طيب، ومن هو أفضل التابعين؟ من هو أفضل التابعين؟ أويس القرني. طيب، بعضهم قال سعيد بن مسيب. أنت؟ فيقال أفضلهم أويس القرني، أعلمهم سعيد بن مسيب، هكذا أحسن. لا يقال أفضلهم في العلم، يقال أعلمهم، يقال أعلمهم. طيب، وأفضلهم بالدليل أويس القرني. حديث من؟ حديث من؟ حديث عمر، من أخرجه؟ مسلم، هو من طريق أسير بن جابر عن عمر. طيب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر، لفضله أمر عمر أن يطلب منه أن يستغفر له، أن يطلب من أويس أن يستغفر له. من أين أويس هذا؟ من أين أويس يا صاحب البيضة؟ من اليمن. من أي اليمن؟ من قرن. أين قرن هذه؟ وين المراد هذه؟ في بلاد العفاريت، ها؟ في الجوف. طيب، في أشد بلاد اليمن الآن فوضى وبدع وشر وقتل وقتال، في مراد، ومراد هي من الجوف. طيب، ومن هم الفقهاء السبعة؟ من هم الفقهاء السبعة عند المقطري؟ سهل جدا هذا. كان الشيخ مقبل يحفظ الأبيات، يحفظ الأولاد، تجد الأولاد يقومون يقرؤون. إذا قيل من في العلم 7 أبحر فقل هم سعيد المسيب، من سليمان محمد، قاسم محمد يسار، زيد، عروة بن الزبير، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. طيب، اختلف في السابع، فقال هلا ما هو عندك، عند غيرك، ها ساعده في السابع، من هو السابع؟ لا انتهينا من هذا، بقي السابع مختلف فيه على أقوال. أبو سلمة بن عبد الرحمن، وهذا الذي قاله الحاكم، وقيل من هذه الجهة، ها؟ سالم عبد الله بن عمر، هذا من الذي قاله؟ من؟ ابن المبارك. طيب، والقول الثالث إيش؟ القول الثالث ما هو؟ القول الثالث أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، قاله أبو الزناد. أبو الزناد، طيب. طيب، رواية الأكابر على الأصاغر، ماذا، ما فائدة هذا النوع، معرفة هذا النوع؟ ما هي فائدة معرفة هذا النوع؟ ألا يظن الانقلاب في السند، التواضع في العلم، وإنزال الناس منازلهم، وأيضا ها أي نعم، ألا يظن إنزال الناس منازلهم، وأيضا حتى إضافة الشيء إلى راويه، وإضافة الفائدة إلى صاحبها. تذكرون دليل على رواية الأكابر عن الأصاغر؟ حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري في قصته حين كان نصرانيا. طيب، وروى معاوية عن من؟ من التابعين، عن مالك بن خامر. وروى العبادلة عن من من التابعين؟ روى العبادلة عن من؟ كعب الأحبار. ومن هم العبادلة؟ أحسن. طيب، وما معنى الأكابر والأصاغر؟ ما معنى؟ في القدر والمكانة. أحسنت. طيب، ما حال حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم بين من ومن؟ بين ميمون بن أبي شبيب وعائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني والأربعون، معرفة المدبج. معرفة المدبج، قال: وهو رواية الأقران سنا وسندا. قال الشيخ الألباني: أي كل واحد منهم عن الآخر. أما مجرد رواية الأقران هذا ما يكفي حتى يسمى مدبج، وإنما رواية الأقران بعضهم عن بعض. رواية الأقران بعضهم عن بعض. ومن هم الأقران؟ الأقران هم الرواة المتقاربون في السن والإسناد غالبا. الأقران الرواة المتقاربون في السن والإسناد غالبا، أو قل المتقاربون في السن ولقاء المشايخ غالبا، فمعنى الإسناد والمشايخ سواء. فالرواة الذين تتقارب أسنانهم وطبقاتهم يقال لهم أقران. فإذا روى بعضهم عن بعض فهذا يسمى رواية المدبج، يسمى رواية المدبج. وإذا لم يروي أحدهما عن الآخر وروى الآخر عنه يسمى رواية أقران. ولا يشترط أن يكون بنفس الحديث، ما يشترط هذا، يعني معناه لا يشترط أن يكون الحديث بعينه هذا يروي عن هذا وذاك يروي عنه، لا ما يشترط. المهم أن توجد رواية لهذا الراوي عن قرينه، وتوجد للقرين رواية عن هذا الراوي، فإذا روى عنه فيقال هذا من رواية الأقران، من رواية المدبج. لماذا سمي مدبج؟ فيه 3 أقوال ذكرناها في شرح البيقونية. منهم من قال مأخوذ من دباجتي الوجه لأنهما متساويتان والقرين مساوي لقرينه، وقيل من التزيين والجمال فهو شيء مزين وجميل، وقيل المدبج يعني من رجل مدبج أي قبيح المنظر فهو هذا فيه قبح. لماذا؟ قالوا لأنه ينزل في السند، ما يروي عن مشايخ، يروي عن قرنائه. والمعنى الأخير هذا انتقده العراقي وغيره، فهو مأخوذ من المزين أو من دبايتي الوجه. وأول من ألف فيه هو الإمام الدارقطني رحمه الله، أول من سماه مدبجا وألف فيه مؤلفا، أول من ألف فيه مؤلفا هو الدارقطني، وهو الذي سماه مدبجا. طيب، قال: وهي رواية الأقران سنا وسندا، يعني بعضهم عن بعض. واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند، يعني معناه أنهم إذا كانت طبقتهم واحدة من حيث الأخذ عن المشايخ فيكفي ولو اختلفت أسنانهم عند الحاكم. ولهذا تقدم في التعريف هو رواية الأقران هم الرواة المتقاربون في السن والإسناد، إيش قلنا بعدها؟ غالبا غالبا. وهذا أحسن، حتى أنه لو حصل فرق لا يضر، لو حصل فرق لا يضر، فبعضهم لا يشترط المقاربة في السن ويشترطها في الإسناد، وبعضهم لا يشترط المقاربة في الإسناد ويشترطها في السن، فيقال غالبا أحسن. قال: بالمقاربة في السند، يعني يكون مشايخهم متقاربون أو يكون مشايخهم متقاربين. قال: وإن تتفاوت الأسنان فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا كأبي هريرة وعائشة. فهم متقارنون أو متقارنان، وقد روى بعضهم عن بعض، فيقال رواية أبي هريرة عن عائشة مدبج، وهكذا رواية عائشة عن أبي هريرة. والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد وابن حنبل وعلي بن المديني ابن المديني، أي كل واحد من هؤلاء روى عن قرينه، كل واحد روى عن قرينه فقيل له مدبج. طيب ماذا نستفيد من هذا النوع؟ قالوا: نستفيد من هذا النوع حتى لا نظن أن في السنة زيادة، حتى لا نقع في الخطأ، حتى لا نظن أن في السند زيادة. يعني مثلا مالك والأوزاعي قرينان روى بعضهم عن بعض، فتجد مثلا مالك عن الأوزاعي عن نافع، مالك عن الأوزاعي عن نافع، فقد تمر بهذا وتقول كيف مالك والأوزاعي سواء، إذن لعل الأوزاعي هذا زيادة فتحذفه من السند، إذن حتى لا تظن أن في السند زيادة. فإذا عرفت أن مالك والأوزاعي من رواية المدبج فلا تقع في الوهم. طيب، وأيضا حتى لا يظن أن العنعنة تصحيف والصواب واو العطف. يعني مثلا يمر بك مثلا الزهري وعمر بن عبد العزيز، أنت تعرف أن الزهري وعمر بن عبد العزيز متقارنان، فإذا وجدته في سند قد تظن أنه إيش؟ الزهري وعمر بن عبد العزيز روياه عن الشيخ، والصواب الزهري عن عمر لأنه قد روى عنه ولأنه من رواية المدبج. المهم معرفة هذا النوع حتى لا يقع الإنسان في الخطأ، حتى لا يظن أن في السنة زيادة أو أن الواو أو أن عن أصلها واو وإنما حصل تصحيف. قال: فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا. وماذا يسمى؟ يسمى أقران، يسمى رواية أقران. قالوا: مثل رواية صالح بن كيسان عن الزهري. صالح بن كيسان والزهري قرينان، لكن من الذي روى عن الآخر؟ صالح روى عن الزهري. وهل روى الزهري عن صالح؟ لم يروي عنه، مع أنه أكبر منه بأربع سنين. من هو الأكبر؟ التلميذ. صالح بن كيسان أكبر من الزهري بأربع سنين، ومع ذلك روى عن الزهري ولم يروي عنه الزهري، فروايته عنهم من رواية الأقران. وقالوا: وزائد بن قدامة عن زهير بن محمد، وفي خلاف، فزهير بن محمد لم يروي عن زائدة، وزائدة روى عنه فيقال له رواية أقران. قال: لا يسمى مدبجا والله أعلم، وإنما يسمى من رواية الأقران فقط. قال: النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من الرواة. قال السخاوي فائدته، ما هو موجود في الأوراق هذا، قال السخاوي فائدته ضبط الأمن من ظن من ليس بأخ أخا للاشتراك في اسم الأب. إذا عرفت أن هذا الراوي له إخوة رواة وكلهم محدثون ويوجدون في الأسانيد تسلم من الخطأ. طيب، حتى لا يمر بك وتقول هذا ما هو، هذا واحد آخر، أو تأتي بواحد آخر ليس بأخ فتقول هو أخو فلان، لأنك ما قد وقفت عليه أن ليس له أخوة من المحدثين، اشتبه اسمه باسمه تقول هو أخوه. إذن من أجل ألا تقع في الخطأ، ألا تقع في الغلط، قال: مثل أحمد بن إشكاب وعلي بن إشكاب ومحمد بن إشكاب. طيب، فيظن الظان أنهم إخوة، ما هم إخوة، وهكذا. ولهذا كان شيخنا في هذا الباب كان عنده حافظة قوية رحمه الله، وكان آية في هذا الباب. فما من محدث أو في أغلب الأحوال في رجال التقريب المشهورون أنه يعرف كم لهم من الإخوة والأخوات، وهل هم من المحدثين، وما حالهم، وما طبقتهم، فكان يحفظ هذا حفظا جيدا، حتى إذا قيل فلان أخو فلان يقول لا، ليس له إخوة محدثون، هذا لعله واحد آخر. طيب، ومن الخطأ في هذا الباب ما ذكر في ترجمة ابن كلاب. ابن كلاب ما اسمه؟ عبد الله بن سعيد بن كلاب، وجاء في نسبه القطان، فقال بعضهم هو أخو يحيى بن سعيد القطان، صح؟ مر معنا هذا ولا ما مر مع الشيخ؟ قال بعضهم هو أخو يحيى بن سعيد القطان، وهذا خطأ، قد رد عليه الذهبي هذا القول وأن هذا ليس بأخيه. طيب، فذاك مبتدع وذا من أئمة السنة وليس بأخ الله. قال: وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي، وفي الحاشية أيضا من الشيخ الألباني وأبو داود السجستاني، وزيادة من أوضح من فتح المغيث للسخاوي والإمام مسلم وأبو العباس السراج والجعابي والدمياطي، كل هؤلاء ألفوا في الإخوة والأخوات: علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي وأبو داود ومسلم بن الحجاج وأبو العباس السراج، هذه ما هي موجودة في الأوراق، والجعابي والدمياطي، قال السخاوي وغيرهم. إذن ما هو هذا الباب يعني ألف فيه جماعة؟ قال: فمن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، عمرو بن العاص وأخوه هشام، زيد بن ثابت وأخوه يزيد، وكل هؤلاء صحابة، يتقدموا كلهم صحابة. ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود. ومن أصحابه أيضا هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم، أي أرقم بن شرحبيل، وفي التقييد الإيضاح يقول: الذي عليه الجمهور أن أرقم بن شرحبيل وهزيل بن شرحبيل أخوان وهما أوديان، وأما عمرو بن شرحبيل فهو همداني، وهذا الذي رجحه العراقي. أما ابن عبد البر فيقول عمرو أرقم وهزيل إخوة، وانتقده العراقي. إيش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا أن المثال الذي ذكره المؤلف صواب، هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم، هؤلاء من التابعين اثنان أخوان. أما ابن عبد البر فيقول هذا من باب الثلاثة، لأن بقي هناك ثالث اسمه عمرو، فرد عليه العراقي وقال لا، أما عمرو هذا ليس بأخ لهزيل ولا لأرقم. قال: ثلاثة إخوة، يعني هذا مثال للثلاثة أيضا، سهل وعباد وعثمان بن حنيف، كلهم صحابة، سهل بن حنيف، عباد بن حنيف، عثمان بن حنيف، عمرو بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، هؤلاء ليسوا بصحابة، متأخرين تابعون، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله، وكلهم ضعفاء، الثلاثة كلهم ضعفاء إلا أن عبد الرحمن أشدهم ضعفا. أربعة إخوة: سهيل بن أبي صالح وإخوته، عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح. خمسة إخوة: سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة، إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. كم هم الآن؟ خمسة. طيب، قال: وقال قال الحاكم: سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي، يعني النيسابر، يقول: كلهم حدثوا. وقد اختلفوا في إخوة سفيان، فمنهم من قال من جعلهم سبعة، كما في فتح المغيث في أبيات شعرية يقول صاحبها وهو ابن سعد، وبعضهم أوصلهم إلى عشرة، فقال ابن سعد جعلهم عشرة، وبعضهم قال وهو البرماوي قال: لسيرين أولاد يعدون ستة، على الأشهر المعروف منهم محمد، وبنتان منهم حفصة وكريمة، كذا أنس منهم ويحيى ومعبد. وزاد ابن سعد: خالدا ثم عمرة وأم سليم سودة لا تفند. المهم مختلف فيهم، لكن المشهورون هؤلاء الخمسة، وبعضهم كما سمعت أوصلهم إلى عشرة، وبعضهم أوصلهم إلى سبعة، وبعضهم أوصلهم إلى أكثر. قال: ستة إخوة، والفائدة هذه أنا ذهب بصري إلى الذي بعد هذا، أنتم ما نبهتموني. طيب، يعني هذه الفائدة التي قرأناها الأبيات الشعرية ليست في إخوان سفيان، وإنما في إخوان محمد بن سيرين، في إخوان محمد بن سيرين. لكن إخوان سفيان بعضهم جعلهم عشرة، بعضهم جعلهم عشرة، وبعضهم جعلهم أقل، وبعضهم جعلهم أكثر، لكن مشهور خمسة. أما الذين في الأبيات فهم أخوة محمد بن سيرين. قال: ستة إخوة، وهم محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريم. وقد سمعت أنه قال إيش لسيرين: أولاد يعدون ستة على الأشهر المعروف، منهم محمد، وبنتان منهم حفصة وكريمة، كذا أنس منهم ويحيى ومعبد، وزاد بن سعد خالدا، ثم عمرة وأم سليم سودة لا تفندوا. قال: وكذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا، ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، لكن ذكرها علي بن المديني في كتابه. فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله، والصحيح أنهم من هذا القسم بل أوسع من هذا، كما تقدم أن منهم من جعله أكثر. قال: وكان معبد أكبرهم، وحفصة أصغرهم. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وهذا الحديث معل بالوقف، بعضهم معله بالوقف. أما المحقق هنا يقول حسن. قال: ومثال سبعة إخوة: النعمان بن مقرن وإخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسمى السابع. قال ابن الملقن: السابع هو نعيم بن مقرن، هذا في الحاشية عندي. قال ابن الملقن: والذي لم يسمى هو نعيم بن مقرن. هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنهم شهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر وغير واحد: لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة، يعني أنهم شاركوا في هذا الغزو جميعا. قلت: وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا، لكنهم لأم، وهي عفراء بنت عبيد، تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا، ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير ابن عبد ياليل ابن ناشف فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، فصاروا كم؟ ستة، صح؟ ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوفا فصاروا سبعة، والصواب عوفا، في بعضها عونا والصواب عوفا. فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاذ ومعوذ ابن عفراء هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي، ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه. وهل ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لم يثبت، بل قالوا لم يثبت حتى كما ذكر الشيخ، لم يثبت حتى في خلافة بني أمية، أنهم كانوا يذهبون بالرؤوس إلى الملوك أو إلى الزعماء. قال رحمه الله: النوع الرابع والأربعون، هذه الأبواب سهلة صح؟ نمشي عليها. النوع الرابع والأربعون: معرفة رواية الآباء عن الأبناء. وهل هذا يسمى من المدبج؟ الأبناء يروون عن الآباء صح؟ فإذا روى الآباء عن الأبناء هل يدخل في المدبج الذي تقدم؟ لماذا؟ قد قلنا غالبا الأولى أن لا يدخل، وإلا بعضهم أدخله كالدارقطني، أدخل مثل هذه الأمثلة ومن رواية الصحابة عن التابعين أدخلها فيه. لماذا؟ قالوا لأن الأولى يعني التفصيل بين الأنواع، التمييز بين الأنواع، أن يكون هذا قسم وهذا قسم، كل يعرف بأنواعه، فيقال الأولى ذاك أن يبقى على ما كانوا متقاربين في السن، فإذا روى الشيخ عن التلميذ فيقال من رواية إيش الأكابر عن الأصاغر، وإذا روى الأب عن الابن فيقال من رواية الآباء عن الأبناء، وهكذا أحسن. وإذا روى الصحابي عن التابعي الأكابر على الأصاغر. ما فائدة معرفة هذا النوع حتى لا يقع الإنسان في الخطأ ويظن أن في السند إيش تصحيف أو في السند انقلاب؟ الأصل أن سالم بن عبد الله يروي عن ابن عمر صح، ف فإذا وجدت في سند ابن عمر يروي عن سالم، أولا ما تبادر إلى ذهنك أن السند منقلب، لكن لو عرفت أن ابن عمر قد روى عن سالم تسلم من الخطأ. طيب، قال: وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا. وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه، وهو تلقيح فهوم أهل الأثر، قال في الحاشية هنا صفحة 704، في تلقيح فهوم أهل الأثر صفحة 704، في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة، وهذا سيأتينا أن هذا الكلام منتقد، وروت عنها أمها أم رومان أيضا. قال: أما المثال هذا الذي ذكره عن عائشة فسيأتينا. قال والشيخ رحمه الله يقول لا يصح أن أبا بكر وعن عائشة، لا يصح، سنده ضعيف كما سيأتي. قال، يعني من؟ ابن الجوزي: روى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل. قال، يعني هو، ما زال الكلام لابن الجوزي: وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان، وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر بن أبي داود، مع أنه إيش؟ ها؟ لا، ما هو ضعيف، يكذبه، مع أنه كذبه، وقد تقدم هذا معنا. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: روى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. وهذا الحديث مختلف في تحسينه وضعفه، فالشيخ الألباني يحسنه في الصحيحة برقم 1130، يحسنه ويصححه في الصحيحة برقم 1130، وأما شيخنا في هذا الموضع فيرى ضعفه في السير الحثيث، يقول ليس بصحيح. لكن الشاهد منه ما هو؟ أن وائل بن داود روى عن ولده بكر، فأنت لا تقع في الوهم تقول الصواب بكر بن وائل عن وائل بن داود، لا، وائل عن ابنه. طيب، وما معنى الحديث أخر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة؟ ما معنى هذا؟ سهل جدا. ها ها، ديون، ها، من يزيد على ظاهرة الحديث، على ظاهرة، ها، رأيته في الحاشية، خلاص لا تخبر أحدا. طيب، قالوا معناها على الدواب، لأنه إذا تقدمت الأحمال يتعب، تتعب الدابة إذا كانت على اليدين، الأحمال على اليدين يتعب ما يستطيع يمشي، لكن إذا تأخرت يستطيع يمشي، وهذا معروف مجرب. فإن اليد مغلقة والرجل موثقة، إذا تقدمت الأحمال مقابل اليدين على الدابة والحمار ما يستطيع يمشي، يتعب، لكن إذا تأخرت قليلا يستطيع يمشي، هذا معنى الحديث، والشاهد منه في السند، وكما سمعت أن بعضهم ضعفه. قال الخطيب: لا يعرف إلا من هذا الوجه. قال: وروى أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها، وذلك أكثر ما وقع من رواية أب عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمرو عن أبي المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد بن عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا: أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان، مع التسمية. طيب، وهذا الحديث موضوع، هذا الحديث موضوع كما ذكر العراقي. قال: سكت عليه الشيخ أبو عمرو، وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات، وأخلق به أن يكون كذلك، ولعل الذي وضعه من الذين يبيعون البقل. طيب، المهم أنه حديث موضوع، والشاهد فيه إيش؟ أن الحافظ أبا سعد عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد روى عن أبيه عن ابنه، المهم من رواية الأب عن الابن فيه فقط، مثل به، والأولى أن يمثل بحديث صحيح، وهي كثيرة. قال: ثم قال ابن الصلاح: وأما الحديث الذي رويناه، الآن سيأتي إلى المثال الأول، رواية أبي بكر عن عائشة، وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهو غلط، إنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة. الحديث ما حاله؟ أولا متفق عليه، لكن متفق عليه من طريق أبي بكر بن أبي عتيق، لا أبي بكر الصديق، من طريق أبي بكر بن أبي عتيق. طيب، ما حال الرواية التي هي من طريق أبي بكر الصديق عن عائشة بهذا الحديث؟ هنا يقول ابن الصلاح بن الحافظ هنا ابن كثير: غلط، وقد نبه بعضهم على أنه وهم فيها المنجنيقي، كما فتح المغيث يقول: غلط فيها المنجنيقي، انفرد بهذه الرواية عن سائر أصحاب عبيد الله، فهم رواه عن أبي بكر بن أبي عتيق وهو رواه عن أبي بكر الصديق، وهذا خطأ، فلم يروي أبو بكر الصديق عن عائشة. طيب، فالتمثيل في بداية الباب أن أبا بكر روى عن عائشة ليس بصواب، فالرواية التي ذكرت ما حالها؟ غلط، وهم فيها المنجنيقي. قال: ولا نعرف أربعة من الصحابة. وهذا الكلام الآن هو يقول قال، من هو الذي قال؟ ظاهر الكلام أنه ابن الصلاح، صح؟ والصواب أن ما هو كلام ابن الصلاح، وإنما ابن الصلاح نقله عن موسى بن عقبة. هذا الكلام نقله ابن الصلاح عن موسى بن عقبة. ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم. طيب، محمد صحابي صغير كما تقدم، ولد عند الشجرة، وعبد الرحمن صحابي وهو من السابقين، وأبو بكر كذلك، وأبوه أسلم، ويعني له ذكر في يعني في غزوة الفتح، فكلهم صحابهم أربعة. وكذا قال ابن الجوزي، وكذلك ابن الجوزي إنما نقله عن موسى بن عقبة، هذا الكلام ليس لابن الجوزي، نقله عن موسى بن عقبة وهو من أصحاب السيرة، وغير واحد من الأئمة. قلت: ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر ابن أبي قحافة، وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر والله أعلم، إلا أن هذا من طريق أمه ما هو من طريق الأب، محمد ابن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، وذاك محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبي قحافة. قال ابن الجوزي، وهذا المثال ذكره أيضا ابن مندة، وقد روى حمزة والعباس رضي الله عنهما عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هذا المثال انتقده ابن الملقن، وقال التمثيل بهذا فيه نظر، أن يقال هذا من رواية الآباء عن الأبناء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الوالد. ثانيا، العباس وحمزة ليسوا إلا أعمام للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي من رواية الرجل عن ابن أخيه، ما هو من رواية الأب عن الابن. طيب، وأيضا لا يصلح أن يقال أكابر على الأصاغر في هذا الباب، فلو مثل بغيره لكان أحسن. بل ذكر ابن الجوزي وقال السخاوي وهو غريب أغرب من هذا، ذكر ابن الجوزي رواية أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه روى عنه بعض الأحاديث، وهذا كما سمعت إذا انتقد هذا ذاك من باب أولى. قال: وروى مصعب الزبيري، وهو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، بن عبد الله الزبيري المدني، وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار، وإسحاق ابن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن محمد بن حنبل، وهذا إسحاق له ولد اسمه إيش؟ اسمه حنبل ابن عم الإمام أحمد، يروي عنه وله عنه مناكير، روى عنه بعض المسائل استنكرت على حنبل، وهذا أبو حنبل يروي عن الإمام أحمد. قال: وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس، وروى أيضا إسماعيل عن مالك، وهذا في البخاري رواية إسماعيل عن مالك وهو خاله، طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.